إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي الكريم.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة الصف الآية 2 و3، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا بارك الله فيكم، استمعنا إلى هذا النداء وفيه تحذير من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان من أن يقولوا ما لا يفعلون. فما معنى قوله تعالى في الآية كبر مقتا عند الله، وما سبب نزول هذه الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أما معنى قوله تعالى في هذه الآية كبر مقة عند الله، أي عظم ذنبا عند الله عز وجل أن يقول الإنسان كلاما يخالف فعله. وأما سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من المؤمنين كانوا يقولون لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فلنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه وجهاد في سبيله. فلما فرض الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فأنزل الله الآية لأي غرض تقولون بألسنتكم ما لا تصدق أفعالكم. ويقول قتادة والضحاك نزلت الآيات توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا فعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك، يعني وسعوا في الكلام كأنهم يعني يتحدثون عن أنفسهم بإنجازات هم لم يفعلوها أصلا ولم يقولوها أصلا. وقال ابن زيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المسلمين أو يعيدون المسلمين بنصر عظيم ولا يفون لهم بذلك، نحن معكم نؤيدكم وننصركم وكذا، ولكن ساعة الجد يفرون ويتركوا المشهد. أما الموفون مع الله بعهدهم فقد مدحهم الله تعالى في كثير من الآيات، ومن آكد هذه الآيات قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله.
شيخنا، تنهى الآيات عن خلق ذميم، وهو أن يأمر الإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتيه، وينهاه عن المنكر ويأتيه، فما خطورة ذلك وكيف تعامل معه السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله؟
نعم، هذه الآيات تنهى عن هذا الخلق الذميم، وخاصة في حق أولئك الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين صدق فيهم قول أبو الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم، وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فإنها عن غيها فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفي بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لذلك قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال له إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك. ثم تلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وتلا قول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حتى إن أحد التابعين تقدم ليصلي بالناس إماما يوما، فالتفت إلى المأمومين كأنه يعني يعدل الصفوف ويساوي بين الصفوف، يقول استووا، ثم غشي عليه. فلما أفاق سألوه في ذلك، يعني لماذا أغشي عليك، ما الذي حصل؟ قال: لما قلت لكم استووا فكرت في نفسي فقلت لها: هل استويت يا نفس مع الله طرفة عين؟ وهذا هو الذي أثر فيه. هؤلاء أهل قلوب كانوا إذا تكلم أحدهم بالكلمة يعني كأنه يعرضها على نفسه أولا، هل هو من أهلها، هل هو عامل بها، أم أنه يأمر الناس بشيء لا يأتيه وينهى الناس عن شيء يأتيه. وكان الإمام الغزالي رحمه الله لا يمل أن يردد هذا البيت مخاطبا أولئك الذين تخالف أقوالهم أفعالهم، يقولون ما لا يفعلون من حتى من ممن ينسب إلى العلم وأهله، يقول: يا علماء الدين، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، والعياذ بالله. ولذلك على المسلم، وخاصة إن كان صاحب مكانة أو علم أو وجاهة بين الناس، ينبغي له أن يكون قدوة وأسوة صالحة على طول الخط، فلا يأمر بمعروف إلا ويأتيه، ولا ينهى عن منكر إلا وينتهي عنه، لأجل أن تؤثر كلماته في الناس، فما خرج من القلب بلغ القلوب بفضل من الرب عز وجل.
شيخنا، هل يحرم على العاصي أن ينهى غيره عن المعاصي؟ وهل يحرم على المقصر في الطاعة أن يأمر غيره بالطاعات؟
في كل الأحوال لابد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والوعظ والتذكير، فما كل من وصف الدواء يستعمله، ولا كل من وصف التقى ذو تقى. وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثياب تعبقه، هكذا قال الشاعر. ولو لم يعظ الناس إلا معصوم من الزلل لم يعظ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لماذا؟ لأنه لا عصمة لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. لأن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبعض أهل العلم قالوا: لعل الواقع في المعصية أو الواقع في الخلل أو الزلل بنصحه لغيره وتذكيره، حتى وإن ذكره بترك المعصية التي يقترفها هو مثلا، أو ذكره بإتيان طاعة هو مقصر فيه، فقالوا لعل نصحه وتذكيره وأمره ونهيه ينفعه هو ولو بعد حين. قالوا: وإذا لم ينفع فقد نفع غيره في كل الأحوال. لكن لا شك أن من عوامل نجاح من يدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر أن يوافق فعله قوله، وأن يكون أسرع الناس إلى تطبيق ما دعاهم إليه، وأبعد الناس عن اقتراف ما ينهاهم عنه، وإلا كان كلامه صرخة في واد ونفخة في رماد، والعياذ بالله. وقد عاب الله ووبخ من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فابدأ بنفسك أيها المؤمن، فانهها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. والمقرر أخي عند أهل العلم أن وقوع الإنسان في المنكر لا يسقط عنه وجوب الإنكار، لأن تقصيره في أحد الواجبين لا يبيح له التقصير فيهما معا.
شيخنا، المقولة الشهيرة أو المشهورة: وعد الحر دين عليه، هل لها علاقة بالوفاء بالوعد؟ وهل تدخل في قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون؟
نعم، لها علاقة بالوفاء بالوعد، وإن كان لا يأثم بتركه، يعني بترك هذا الوعد عند جمهور العلماء لا يأثم، لكنه يستحب استحبابا في أن يقوم به. إن وعد فلانا قال: أنا أعدك أن أفعل لك وأفعل هكذا، يعني فقال: وعد الحر دين عليه، هو لا يأثم إن لم يفعل، ولكنه يستحب أن يفعل ذلك. فإن ترك متعمدا فتركه هنا أيضا مكروه عند كثير من العلماء. ولقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد أو خلف الوعد من خصال أهل النفاق، قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجبه، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب، هكذا قال الشاعر. نعم.
شيخنا، هل يجوز للمسلم أن يخفي شيئا من العلم لأنه لا يعمل به مخافة أن يكون منافقا؟ وهل يجوز إن خالف قوله فعله أن ننتفع بما عنده من علم ومعرفة؟
من علم شيئا يشرع له تعليمه لغيره حتى ولو لم يكن هو نفسه مطبقا له وملتزما به، لأنه لا يجوز أن يكتم العبد علما، وإنما يجب عليه أن يعلمه غيره من الناس. لكن بعض الناس ربما يرى في ذلك شيء من التحسس، يعني قل أنا الآن سأعلمك كذا، لكن أنا لا أعمل بهذا، أو أنا مخالف لما أعلمك إياه، ولذلك يترك تعليم غيره من الناس أو نصح وتوجيه غيره من الناس ساعته. أقول بل الواجب أن تعلم غيرك وتحمل نفسك على الأمرين معا، يعني على التعليم والعمل. يعني تحمل نفسك على ذلك، فتعلم الخير للناس وتعمل به لأجل أن يوافق قولك فعلك، وألا يخالف ما نهيت عنه، وإلا عرضت نفسك للخطر لا شك في ذلك. ولذلك هنا بعض الناس أيضا يقول طيب واحد لا يعمل بما يقول، يعني تراه دائما مخالفا لما يقول في عمله، فهل هذا أستطيع أو يجوز لي أن أخذ من عنه علما أو أن أنتفع بعلمه ومعرفته؟ والجواب نعم، يجوز أن ننتفع بعلمه، وقد استدل العلماء على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. قال العلماء: فيه جواز الانتفاع من العالم الذي يخالف عمله علمه ما دام قوله يوافق الحق، يعني ما دام العلم اللي عنده علم صحيح. فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ولهذا حتى في بعض المشايخ العلماء من مشايخي ممن التقيتهم في الماضي كان يقول: والله أنا أخذت العلم عن بعض الناس أو بعض أهل العلم ممن يعني فيهم كثير من المخالفات الشرعية حتى في أخلاقهم أو في كذا، لكن عنده علم ليس عند غيره في المكان، في القرية، في البلد، فلماذا نترك هذا العلم حتى إن مات هذا الرجل مات ودفن معه ما عنده، فلم تنتفع الأمة بعلمه والعياذ بالله. فلنأخذ الحق من هؤلاء، لكن إن كان تعليمهم فيه شيء من الباطل أو تخريب على العقائد والأفكار وكذا، فهذا طبعا يرد ولا يؤخذ منهم قولا واحدا كما قال أهل العلم رحمهم الله.
أخيرا شيخنا، ما هي عقوبة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم خالف قوله فعله؟ ما عقوبته بين يدي الله يوم القيامة؟
عقوبة هؤلاء كبيرة وعظيمة والعياذ بالله. ولذلك جاء في حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ والحديث عند أحمد بإسناد حسن وعند غيره. ولذلك يجب هنا على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى حتى لا يعاقب هذه العقوبة الأليمة الشديدة التي جاء ذكرها في حديث زيد بن حارثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاء بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. لذلك لا عجب لغرابة أن يكون هذا واحد من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فيقول يوم القيامة: ربي تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ليقال عالم وليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيؤخذ ويسحب على وجهه ويطرح في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه كان يقول ما لا يفعل وينهى عما يفعل والعياذ بالله. ولذلك علينا أن نتقي الله تعالى في كل أقوالنا وأفعالنا، وألا تخالف أقوالنا أفعالنا، وبهذا يستطيع العبد أن ينجو بين يدي ربه ومولاه. أسأل الله النجاة لي ولك وللمستمعين وللمسلمين في كل مكان.
بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم على ما قلتم وأفدتم، وشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.